الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في شريعة للآجري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال قيل للحسن: يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. وهذا من الفقه العظيم، فهو رأى منكرا أو منكرات فسفكت الدماء وقطعت الأرحام، وحصل من المنكر أعظم مما أراد أن ينكر. قال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. قال محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادل، على إمام عادلا كان الإمام أو جائرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين. فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا لحسن ألفاظه في العلم إن كان مذهبه مذهب الخوارج. وهذا كلام سلفي قديم رحمهم الله تعالى وغفر له. والعامة يغترون بمثل هذا فينسون المنكر العظيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين. فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا لحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير عن من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. ثم ساق هذه الأخبار. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكان قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرف هذا. فقالوا: يا رسول الله نعته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرفه. فبينهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال فبينهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال: ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة من الشيطان. قال: فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللهم نعم. قال: فدخل المسجد يصلي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقا، ولو استأمرت ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء إليه فقال له أقتلته؟ قال لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه. ثم قال اذهب يا عمر فاقتله. قال فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال فانتظره طويلا، ثم قال في نفسه إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني، أي طلب إذنه وأمره من جديد. فقال فجاء رجل فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته؟ قال لا، رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه. قال لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال فدخل علي رضي الله عنه فلم يجده، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وذكر باقي الحديث. الحديث كما يقول المعلق قد صح بنحوه من حديث أبي بكر، حديث ثابت من ناحية المعنى. وكما قدم الآجري أن هذه الأحاديث لا يدفعها أكثر المسلمين، أي أكثر علماء الحديث الذين عليهم مدار معرفة صحيح الأحاديث من سقيمها، فأكثرهم يحتج بها ويصححها. حتى قال الآجري لا أظن يختلف أهل العلم في قبولها، وهذا وحده كاف في الاحتجاج بها، لأن الرجل محدث وقته. قال ابن القيم إمام الحديث، إمام أهل وقته في الفقه والحديث، هكذا قال ابن القيم رحمه الله كما قدمناه في أول القراءة، قال إمام عصره في الفقه والحديث، إمام عصره في الفقه والحديث. وإذا قال لا يختلف العلماء يعني علماء الحديث، يعني علماء الحديث، وهذا كاف في تصحيح مثل هذه الأحاديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني هود بن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد فوصفناه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه، فبينما نحن كذلك إذا أقبل فقلنا يا رسول الله هو ذا، فقال إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان، فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت في نفسك أن ليس في القوم خير منك؟ قال نعم. وهذا فيه خطر العجب، وأن ينظر الإنسان إلى غيره نظرة ازدراء وتقصير، هذا مبدأ الفتن، نسأل الله العافية والسلام. العجب قال العلماء أن ترى أن عندك شيئا ليس عند الناس، هذا هو العجب، أن ترى أن عندك شيئا ليس عند الناس، فيزين الشيطان لبعض الناس إعجابهم بأنفسهم وأنهم خير من عدد من المشايخ، خير من العلماء، خير من كذا، لما يرون من وقتهم في العبادة، ويرون من جهدهم في الطاعة، ويرون من كثرة قراءتهم للقرآن، فيصيبهم عجب، يا ليتهم ما قرأوا القرآن، يا ليتهم اقتصروا على الأركان من الفرائض مع ازدراء النفس، هذا خير للإنسان. لكن أن يصلي قيام الليل ثم يقوم فيحتقر المسلمين، إذا نظر إلى الصفوف قال أنا خير من هؤلاء، وإذا نظر إلى القراء قال أنا خير من هؤلاء، وإذا نظر إلى العلماء قال مقصرون قاصرون أنا خير منهم، وهذا مبدأ كثير من الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، مبدأ كثير من الفتن من عجب المرء بنفسه. ولهذا كان من صفات السلف احتقار أنفسهم، هكذا كان السلف رحمهم الله، يحتقرون أنفسهم ويستصغرون عظائم أعمالهم، لا يرونها شيئا، بل يرون أن خير أن غيرهم خير منهم وأقرب إلى الله منهم، فهم يرجون من الله القبول ويخافون على أنفسهم. هذا هدي السلف. قال أيوب: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل سبقني بطاعة الله، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل سبقته بمعصية الله، وإذا رأيت من هو مثلك فقل كذا وكذا. الشاهد أن المرأة يزدري نفسه، والعجب داء خطير، داء خطير. هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه سفعة شيطان، أي أمرا ألقاه الشيطان حتى ظهرت علاماته في وجهه، وهو العجب واحتقار غيره، حتى إنه ليزدري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله العافية والسلام، لأنه يرى أنه أكثر عباده، كما جاء الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فكأنهم تقالوها. هذا مزلق خطير، مزلق عظيم، نسأل الله العافية والسلام. واليوم تجد من الناس من يفتنون، يقول ابن باز لا يبين الحق، ابن باز مقصر، الألباني كذا، فلان كذا، عندهم عجب بأنفسهم. تجد أناسا اليوم أيضا رأيناهم يعني وربما نوصحوا يحتقروا جهود علماء اليمن، ماذا صنعوا من سنين؟ ما عندهم شيء، ما عندهم كذا، وهم أفنوا شبابهم وكهولتهم، واليوم يفنون شيخوختهم في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة، ومع هذا يأتي هذا المعجب برأيه، المعجب بنفسه، ويقول ليسوا أثباتا، ليس عندهم ثبات، ما شاء الله وأنت الثابت. هذه مشكلة، ليس عندهم كذا وأنت لسان الحال، هناك ضمير مستتر، أي وأنا الثابت ونحن الأثبات ونحن كذا. لا يدري المسكين أن النوازل والفتن يكون فيها ما يسمى بمهلة النظر، مهلة النظر، هذه المهلة لا يؤخذ منها حكم. ولهذا خالف عمر رضي الله عنه أبا بكر في قتال مانع الزكاة، بل عارضه في ذلك، وكانت المهلة مهلة بحث ونظر، وهكذا الفتن في مبدئها. لكن الميزان الصحيح، الميزان الصحيح في مثل هذا، الميزان الصحيح أن ننظر إذا ظهر الحق من الباطل، هل ينصر الباطل ويعادي الحق ولا يخضع للحق؟ هذا هو الميزان الصحيح، هذا هو الميزان الصحيح. فلان قال كذا في ابن حسن ولا فلان، طيب وماذا كان نهاية أمره بعد أن أظهر أبو الحسن أو غيره ما عندهم؟ هل ناصروه؟ هل وافقوه؟ هل أقروه؟ هل دافعوا عنه؟ أم أنهم برئوا منه من مخالفاته؟ فكيف تستدل بأيام مهلة النظر، أيام المناصحات، أيام الأخذ والرد، أيام عدم اتضاح الرؤية تامة؟ ولهذا هم أهل ورع، فهم يدرسون الأمور وينظرون الأمور ويحاولون الجمع بين الطرفين وإصلاح ذات البين ورجوع المخطئ، ويجتهدون ويعطون هذا كلمة طيبة وهذا كلمة طيبة، كل هذا من أجل إخماد نيران الفتن. فإذا أبى الآبون إلا الفتنة أعطوا كل ذي حق حقه. فهذا والله من الأمور التي يحصل بها الفتن في كثير من الأزمان، في كثير من الأزمان. سمعت بعض الناس يحتقر جهود علماء اليوم ممن يستحل سفك دماء المسلمين، يستحل سفك دماء المسلمين، يستحل الفتن، خروج على ولاة الأمر، يستحل إثارة النعرات العصبية، يأخذ لحيته ويفعل كذا ويفعل كذا من أمور عظيمة كان على خلافه. أدركته يوما من الأيام وهو معجب برأيه، معجب برأيه، معجب بنفسه، محتقر لجهود أهل العلم الذين قاموا بدعوة التوحيد والسنة قياما عظيما. فالواجب على الإنسان إذا أراد النجاة أن يزدري نفسه ويحب الخمول ويعترف لأهل الفضل بفضلهم ويعظم الحسنات، يعظم الحسنات. قد تحسن في مسألة، لكن هل أنت محسن في كل مسألة؟ هل أنت محسن في جميع المسائل؟ ولهذا رجل أفنى عمره لأربعين سنة في الدعوة إلى التوحيد والسنة، أتجعل هذا هباء منثورا كأنه ما كان ولا كأن شيئا حدث؟ هذا من أضرار العجب العظيمة، نسأل الله العافية والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلت في نفسك أن ليس في القوم خير منك؟ قال: نعم. ثم ولى فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقتل هذا؟ من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر: وجدته يصلي وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. فقال: من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال: أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر؟ قال: وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال: من يقتل الرجل؟ فقال علي رضي الله عنه: أنا. فقال: أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي؟ قال: وجدته قد خرج. فقال: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، وما اختلف من أمة اثنان. هذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة. والحديث كما تقدم يحتج به أهل الحديث ويصححونه، وهذا كاف في هذا الباب، كاف في هذا الباب، وهو أقوى من مجرد الإسناد، أقوى من مجرد الإسناد. فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، فيه أن الخوارج معجبون بأنفسهم، مغترون بآرائهم، يزدرون أهل العلم والدين، ويحتقرون العلماء، بل إن كبيرهم قديما قال لرسول الله، وهذا فيه إعجاب: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، هكذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعدل يا محمد. وهذا فيه أنني أنا أقول كلمة الحق، وفيه أيضا أنني خير منك في هذا الموضع، وأنني ممن يعظم العدل وممن يقول به ويعمل به، بخلافك أنت. هكذا فحوى كلامه، هذا فحوى كلامه، نسأل الله العافية والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. كرامة لعلي بن أبي طالب قتل هؤلاء، بل كان علي رضي الله عنه يعدها من أفضل أعماله رضي الله عنه، وكيف لا يكون هذا من أفضل أعماله مع عظيم مدحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقتل الخوارج، مع عظيم مدحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يقتل الخوارج ويتكلم في قتلهم ويسعى في ذلك. هذا يحفظ دماء المسلمين، هذا يطفئ نيران الفتن، هذا يدفع الله به أعظم شرورا عظيمة جدا، تعد من أعظم الشرور. قال: ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: أجل، كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفاتهم، إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، وهم أبغض خلق الله إلى الله تعالى. هذا أمر عظيم، أبغض خلق الله، مع أنهم أكثر خلق الله عباده، ومع هذا هم أبغض خلق الله إلى الله عز وجل. فالعبرة بلزوم السنة، العبرة بلزوم الهدي ولزوم السنة. رجل يصلي في اليوم 1000 ركعة، ورجل يصلي في اليوم في قيام الليل 11 ركعة، أيهما خير؟ الذي يصلي على السنة هذا هو الخير، وإن كان ذاك أكثر منه. قال رحمه الله تعالى وغفر له في حديث رسول الله، قال: أجل، قال علي: أجل، كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إلى الله تعالى، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، لعلها ما كذبت ولا كذبت بدون تشديد الذال، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة، فأتوا به علي بن أبي طالب حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمرهم، أي فوجدوه على الصفة التي أخبر بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن بكير يعني بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حلقه، هم من أبغض خلق الله إلى الله تعالى، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة، أي في إحدى يديه، أو حلمة شاة. قال فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، فوالله ما كذبت ولا كذبت، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة، فأتوا به عليا رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. وبه قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن سليمان اللوين قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة يعني السلمانية قال: شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر ثم قتلة الخوارج أو قتل الخوارج. قال: فلما قتلت الخوارج، نعم، حضرت مع علي، قال: شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر، فلما قتلت الخوارج أو قتل الخوارج، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أقرب إلى لفظ الحديث. فلما قتل الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد، قال فنظروا فلم يقدروا عليه، قال ذلك ثلاثا ثم قال انظروا وقلبوا القتلى، فاستخرجوا رجلا آدم أي أسمر مثدنا يده اليمنى أي فيها كالثدي، مثدنا أي فيها كالثدي، كأنها ثدي امرأة، كأنها ثدي المرأة. فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه، فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال لولا أن تبطروا أي يدخلكم الكبر والعجب، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قتل هؤلاء القوم. قال عبيدة فقلت يا أمير المؤمنين أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال بل سمعته منه ورب الكعبة، حديث في صحيح مسلم أصله كما في الهامش. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي عمرو بن العلاء النحوي عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدوج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم الفضل في الصحيحين، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، هذا في الصحيحين طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فهذا الحديث يدل على عظيم الفضل في قتال الخوارج وما رتبه الله عز وجل من الأجر العظيم والفضل الكبير لمن قتلهم. قال رحمه الله تعالى قال عبيدة يعني السلمانية فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم سمعته ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، يؤكد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الويل محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم، يعني لما رأيت من شدة عبادتهم وجوه صفر على في أجسام النحيلة كما قال القائل فيهم فتية تعرف التخشع فيهم، كلهم حكم القرآن غلاما قد برى لحمه التهجد حتى صار جلدا مصفرا وعظاما، هكذا قال بعض شعرائهم في مدحهم، وهو كما قال وهذا من الفتنة في أمر هؤلاء. هذا جندب رضي الله عنه ويقول فشككت في قتاله، سبحان الله، يعني لشدة ما يرى فيهم من العبادة من الزهادة من الصلاة من التقوى لله من التمسك بالدين فيرى شيئا عجيبا. قال عن جندب قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم يعني صفاتهم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم، أي دخله في نفسه شك، هل هؤلاء فعلا يجب قتالهم؟ هل هؤلاء فعلا يقاتلون؟ دخل في نفسه شيء من شدة ما يرى فيهم من التعبد. قال فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر غير بعيد فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحته وعلقت ترسي مستترا به من الشمس وأنا معتزل من العسكر ناحية اطلع أمير المؤمنين رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت في نفسي ما لي وله أنا أفر منه وهو يجيء إلي. قال رحمه الله تعالى وغفر له قال إذ طلع أمير المؤمنين رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي ما لي وله أنا أفر منه وهو يجيء إلي. فقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر؟ فقلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك فشق علي الغبار فلم أستطع الوقوف. قال فقال أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رجله فنزل فأخذت برأس دابته وقعد فقعدت فأخذت الترس بيدي فسترته من الشمس فقال فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. قال فالتفت إلي فقال إن مصارعهم دون النهر. فقال وإن الذي أخبره عنده واقف. إذ جاء رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال ويحك إن مصارعهم دون النهر. قال فجاء فارس آخر يركض فقال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا. ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا حتى إنهم ليتساقطون في الماء زحاما على العبور، أي في قتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة حرصهم على قتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا حتى إنهم ليتساقطون في الماء زحاما على العبور. قال ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا، أي بالنبال، وقد جرحوا فلانا. فقال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال. قال فوثب فقعد على بغلته فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته علي ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي ثم خرجت. فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر قال أبو جعفر اللوين أو قال الظهر حتى قتلت بيدي 70. هذه الآثار كما تقدم احتج بها الأئمة وأوردوها. فنهج أهل الحديث المتقدمين تمشيتها كما قال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي إذا جاءت هذه الآثار تساهلوا فيها وإنما يتشددون في الأحاديث. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رحمها الله عنهم فقالت أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال قلت لم أره ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي شهادة نفر أنهم قد رأوه أمناء. قال فجئت والناس أسباع، في النسخ يقول في الحاكم أشياع أي متفرقين أو أنهم حلق. قال فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي. فقالت قاتل الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. الحديث في سنده مبهم، وحدثني من سمع عائشة. أما أنهم شرار أمته فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره: شر قتلى تحت أديب السماء، وخير قتيل من قتلوه. وهذا يقتضي أن من قتلهم خير قاتل في سبيل الله، هذا يقتضي ذلك، يقتضي ذلك. شر قتلى تحت أديم السماء يقتضي أن خير قاتل من قتل شر قتلى تحت أديم السماء، وهذا هو معنى الحديث الوارد هاهنا. وفي حديث آخر أيضا: هم شر الخلق والخليقة، فدل على أن من يقتلهم يكونون خير الخلق والخليقة، ولا بد، فهذا بهذا. وفي الحديث في حديث ثالث أيضا في هذا الباب: شر البرية، هم شر البرية، هكذا في حديث ثالث. فهذه ثلاثة ألفاظ كلها تدل، وربما لو نظر الناظر قد يرى غيرها، تدل على أن الخوارج شر الخلق والخليقة، أي من المسلمين، شر الخلق والخليقة من المسلمين أو من الناس عموما باعتبار ضررهم، فإنهم يفعلون في المسلمين ما لا يفعله اليهود ولا النصارى، يفعلون في المسلمين عظائم الأمور ما لا يفعله اليهود ولا النصارى، وسيفهم في المسلمين من أعظم السيوف، من أعظم السيوف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوا. هذا باب آخر يذكره رحمه الله في بيان فضل قتال هؤلاء الخوارج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله، أي فإن قتلهم أجر عند الله. هذا الحديث جمع بعض صفات الخوارج، وأنهم حدثاء الأسنان، هذا يدل على أن الغالب في أمر الخوارج أن يكونوا شبابا في أول الشبيبة، هذا يدل على أن غالب من يفتن في أمر الخوارج أن الغالب الأغلب هم شباب وفتية في أول الشباب. أما الكهول وأما الشيوخ فغالبا إذا لم يكونوا في شبابهم كذلك فقد لا يكونون كذلك في شيخوختهم وكهولتهم، إلا من أراد الله فتنته. أحداث الأسنان، هذه كناية عن أنهم شباب، وهذا هو الموجود اليوم، غالب من يقبض عليهم في أعمال التفجيرات في التنظيمات شباب ما دون 25 وفوق 16 من أعمالهم أو 15، هذا متواتر عند الناس. فسبحان الله، ما أعظم وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، هذه الصفة الثانية، وهي أنهم عقولهم فيها سفه، عقولهم فيها سفه. سبحان الله، الله عز وجل ذكر أن من السفه من يعطى المال فلا يحسن تصريفه، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الآية. فوصف من لا يحسن التصرف في المال بأنه سفيه. وليس المراد بالسفه ما نعرفه اليوم، إنما المراد سوء التصرف، سوء التصرف بالمال. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخوارج بأنهم سفهاء الأحلام، يعني إذا كلمتهم تجد شخصا ضعيف العقل، فيه غباء، فيه نوع بلادة، فيه يرتب الأمور باللازم، ربما يفعل جريمة، وإذا سألته لما صنعتها ربما لا يحسن جوابك بجواب يحسن السكوت عليه، وإنما ينفعل ويقول هذا كذا أو نحو ذلك. سبحان الله، لا يفكر في عظم فعله وحجته، في عظيم فعله وصحيح حجته إن صحت، هل هي صحيحة أم لا؟ فهم سفهاء الأحلام، عقولهم صغيرة، عقولهم ضعيفة. ولهذا لا نستغرب اليوم مثلا في شباب مثلا في المملكة، شاب أو شابان يقتلان أمهما، هل سمعتم بهذا؟ هذا في قبل عام أو أكثر، يقول لأمه انزلي معنا إلى البدروم ننزل نشوف كذا، ونزل. أول ما نزلت الأم إذا به يطعنها 7 طعنات أو أكثر. انظروا إلى السفه، ما جريمة هذه الأم؟ تعال يا أخي ما جريمتها؟ يقول هي يعني توالي الطواغيت. كيف توالي الطواغيت؟ هذه جالسة في مطبخها عند سجادتها، وش دخلها بالطواغيت؟ وش دخلها بهؤلاء اللي تسميهم كذا وكذا؟ هؤلاء هذه منعتنا من الجهاد. طيب منعتكم عاطفة، خلها عاصية بالكبير. يعني يصل الأمر إلى أن تقتل أمك؟ يعني هل هؤلاء ناس عندهم عقول ناضجة؟ الجواب عقولهم فيها سفه، فيها طيش. يعني بمجرد أن قالت لا يا ولدي لا تمشي مع هؤلاء، لا يا ولدي يعني لا تفعل كذا، قال هذه تمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحارب الجهاد في سبيل الله وتوالي الطواغيت وتدافع عن من لا يجوز الدفاع عنه، دمها حلال. هذه مشكلة كبيرة. سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام. من العجائب في باب القتل أن الطعنات الأخيرة أعظم من أول طعنة، لمن يعرف الأمور. الطعنة الأولى أيسر، لكن الطعنة السابعة أشد. الطعنة الأولى أيسر، الطعنة السابعة أشد. كيف هذا يا عبد الله؟ هذا كلام معقول ولا تشوفه كذا كلام ما يدخل العقل؟ ما يدخل العقل. طيب جزاك الله خير. يقول يعني الذي يعرف هذه الأمور، الطعنة الأولى يكون مقبض السكين في يدك، فإذا طعنت استطعت الطعن، لكن السابعة الغالب أن يدك فيها مثل الزيت بسبب الدم، الدم من طبيعته أن يعمل لزوجة في المقبض، فقد تختلس منك السكين. أنت تريد تطعن ربما تجرح أصابعك، ربما تطير بعض أصابعك، خاصة إذا هي حادة من طرفين، فلهذا تحتاج أن تشد يدك أكثر وتحتاج أن تتقوى أكثر. فالطعنة الأولى أيسر، لكن الثانية أصعب، الثالثة أصعب، الرابعة أصعب، الخامسة أصعب، السابعة أصعب. سبحان الله، والله أعلم. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى سفهاء، قال صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام. حجج واهية، حجج واهية، ذكرنا في 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 وصول السنة لأبي حاتم وأبي زرعة جماعة من الشبهات، كيف يرتبون الشبه باللازم باللازم. يقال أنه اجتمع في السجن مجموعة من رؤوس الإخوان المسلمين، معهم مصطفى شكري. مصطفى شكري هو من أول يعني خارج في جماعة الهجرة، الجماعات الإسلامية ونحوها، جماعة القتل والقتال. فكان يقول لهم طيب أنتم كفرتم الحاكم معي أليس كذلك؟ قالوا نعم. قال طيب ورئيس الوزراء؟ جماعة يريدوا بس فوق. طيب قال لهم مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الشعب، مجلس كذا. طيب قال لهم الشعب إيش حكم الذي ينتخب هؤلاء والذي كذا والذي، طيب ما حكم كذا؟ في الأخير خرج قال لهم إما أن تكفروا الجميع وإلا أنتم كفار، كفروا الجميع، لا يبقى أحد، الحكم يأخذ من فوق إلى تحت، حكم واحد، وإلا ألحقتكم بهم وأنتم معهم أيضا لأنكم ما حكمتم بما أنزل الله. وحصل بلاء عظيم للجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية جماعة مصطفى شكري، سجنوا شباب صغار، بعضهم كان في سن 15، بعضهم في سن 16، وبقوا في السجن نحو 30 سنة. كم سنين؟ 30 سنة. خرجوا من السجن أي آخر أيام حسني مبارك الرئيس المصري السابق، خرجوا من السجون لحاهم بيض وبعضهم كبر سنه، وكتبوا كتابات في السجن. سبحان الله، أحيانا الإنسان كلما كبر سنه رسخ عقله، معروف الإنسان في أول الشباب يكون فيه طيش، ثم يكبر في السن شوية ويعقل، ويكبر في السن ويزداد العقل، إلى أن يصل إلى 40 يكون عاقلا، يكون أعقل، إلى أن يصل إلى ما هو أكبر يعقل أكثر. ولهذا كبار السن أعقل من الشباب دائما، كبار السن يكونون أعقل وإن كانوا عندهم قلة علم أو، لكن نظرهم في الأمور نظر ثاقب، لا يستهان بآرائهم ولا بنظرتهم، لا يستهان بها أبدا. كتبوا كتابات سموها المراجعات، كتابات أنا قرأت فيها جيدة، كتابات جيدة في تراجع هؤلاء القوم، يناقشون القضايا مناقشة قضية قضية مما كانوا يقولونه وهم أحداث الأسنان. وخرجوا سبحان الله قد ابتلوا بهذه الفتن، واليوم يعني نسأل الله العافية والسلامة كم ضرت كثير من الفرق والجمعيات وبعض المساجد شبابا، تحطم شبابهم إما في السجون إثر التعذيب وإثر أمور عظائم تحصل لهم من قبل جبابرة وبلاطجة ومجرمين، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قال علي بن أبي طالب قد ضركم من غركم، ضركم من غركم، وناس مرضى وناس آخرون ابتلوا بأشياء وأشياء، نسأل الله العافية والسلامة. قد ضركم من غركم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء جريمتهم عظيمة، يجب أن يحاسب هؤلاء، جريمتهم عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى وغفر له في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام يقولون من قولي خير الناس، أي في أحاديث حفظوها، مسائل حفظوها، يجب الأمر بالمعروف، يجب النهي عن المنكر، يجب تحكيم الشريعة، إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يجب كذا يجب كذا، يقولون من قول خير البرية، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم. في هذا الحديث دليل على ابتداء قتل الخوارج، جواز ابتداء قتل الخوارج لإمام من أئمة المسلمين أو حاكم من حكامهم، جواز ابتداء قتالهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى، عند الله. وبه قال أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي بالمسجد الحرامي أي بمكة المكرمة، قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق أيضا هذا زبيدي يمني قال سمعت الأزهر بن صالح يقول حدثني أبو غالب حزور، الشيخان الشيخ الألباني والشيخ الوادعي يحسنان له، حدثني أبو غالب أي حزور أنه سمع أبا أمامة الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا في جب أو في بئر، قال فأقبل أبو أمامة وأنا معه، أبو غالب يقول وأنا معه، حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة، كلاب النار كلاب النار كلاب النار، ثلاثة شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. قال: قلت يا أبا أمامة، أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: إني إذن لجريء. ثلاثة، أي ليست هذه الأمور من الأمور التي تقال بالرأي، ولا مما يقال بالتخمين والظنون. قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى عد عشرا. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلوه أو قتله. وهو حديث حسن على رأي شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى. وهذا الحديث له طرق أيضا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا، وفيه أنهم كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، هذا وصف جديد للخوارج، وأنهم شر قتلى تحت ظل السماء، وأن من قتلوه خير قتلى تحت ظل السماء، وأن قاتلهم، هذا يتضمنه، أن قاتلهم خير قاتل على ظهر السماء، على ظهر الأرض. قال وبه: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا عمي، قال حدثنا عصمة بن المتوكل، قال حدثني المبارك بن فضالة عن أبي غالب قال: كنت بالشام، وبها صدي بن عجلان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صديقا لي. قال: فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج أو بالدرج، فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس، قال: فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. وهذا من حرص الطالب على السماع ممن هو أعلم منه وأسمع منه للأحاديث. قال: قلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. قال: فتبعته حتى وقف عليهم، قال فبكى، ثم قال: سبحان الله، ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة. هذا أمر أعان فيه إبليس الناس، هذا أمر أعان فيه إبليس هؤلاء، أعانهم بكثرة البكاء، أعانهم بتزيين العبادات لهم، أعانهم بدفعهم إليها، أعانهم بإعجابهم بأنفسهم. فما أعظم كيد الشيطان، ولفرح الشيطان بهؤلاء أعظم من فرحه بالزناة وبشربة الخمر وبغيرهم من العصاة. هؤلاء يرون أنفسهم على الطاعة ويرون غيرهم على الكفر عياذا بالله، والعاصي يرى أنه عاص يتمنى أن يصلح الله شأنه ويصلح هو في شأنه، فشتان ما بين البدعة وما بين المعصية. ولهذا قال السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال رحمه الله تعالى: فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج، فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس، قال: فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. قال: فتبعته حتى وقف عليهم، قال فبكى، ثم قال: سبحان الله، ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة. قال: ثم قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، ثلاثة. ثم قال: شر قتلى تحت ظل السماء، وخير قتلى الذين قتلوهم. قال: ثم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الآية. وبه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أيضا، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثني بكر بن خلف، قال حدثنا قطن بن عبد الله الحداني، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو غالب، قال: كنت في مسجد دمشق، فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال: كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء، ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء. وبكى فنظر إلي فقال يا أبا غالب إنك ببلد هؤلاء به كثير، يعني الشام، إنك ببلد هؤلاء به كثير. قال قلت نعم. قال أعاذك الله منه. ثم قال تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال قلت يا أبا أمامة إني رأيتك تغرغرت لهم، إني رأيتك تغرغرت لهم عيناك. قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام، إنهم كانوا من أهل الإسلام. يستدل بمثل هذا من يرى كفرهم، من يرى تكفيرهم، وهو الرأي الثاني والقول الثاني للعلماء. وفي هذا أيضا أن من علامة أهل السنة أنهم يرحمون أهل البدع، فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هذه المسألة يخلط فيها كثير من الناس، الرحمة لهم لا تعني عدم تطبيق حكم الله فيهم، الرحمة لهم هل تعني إلغاء حكم الله فيهم؟ هل الرحمة بهم تعني إلغاء حكم الله فيهم؟ لا، هذه نظرة وهذه نظرة، كلاهما نظرات، نظرتان شرعيتان. النظرة الأولى نظرة قدر، تنظر إليهم بعين القدر، أي بما كتبه الله عليهم فترحمهم، وتنظر إليهم بعين الشرع فتنزل أحكام الشرع عليهم دون نقصان. أبو أمامة بكى حين رآهم، بكى رحمة بهم، ومع هذا قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، إلى آخره. فنزل فيهم الحكم الشرعي وبكت عينه. بعض الناس يتميع في هذا الموضع فيلين مع أهل البدع والأهواء ولا يطبق حكم الله فيهم، فإن كانوا مستحقين للتكفير لم يكفرهم بسبب ما في قلبه من الرحمة بهم، وهذا خطأ عظيم. الواجب إنزال حكم الله عليهم ثم رحمتهم من باب القدر والكون، القدر وما جرى في أمر الله الكوني عليهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة في الباب. هناك من لا يرحمهم أيضا، هذا فيه قساوة، فيه قساوة، من لا يرحمهم أيضا. ولهذا أبو أمامة لان لهم فبكى، بكى مع أنه يعلم أن هؤلاء كلاب النار وأن رسول الله جعلهم شر قتلى، بكى لأنه تمنى لو كانوا على ماتوا على السنة والإسلام، تمنى ولو أنهم ماتوا على السنة، تمنى ذلك. نحن نتمنى أن يموت اليهودي مسلما، نتمنى أن يموت النصارى مسلمون حال كونهم مسلمين، نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، نتمنى أن أهل البدع يرجعون إلى السنة، هذا شيء نتمناه، هذا معنى الرحمة، هذا معنى الرحمة. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبي من اليهود فتغرغرت عيناه، تغرغرت عيناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن القيم في نونيته ذكر هذه المسألة أيضا فقال فانظر بعين الشرع واحمله، قال فانظر بعين الحكم. حكمي واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، لو شاء ربك كنت ذا طغيان. وانظر بعين الشرع واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران، هذان نظران، نظر بعين القدر نرحمهم، نظر بعين الشرع ننزل عليهم أحكام الله فيهم دون هوادة دون ليونة، فنقول مثلا هؤلاء كلاب النار، هذا حكم الشرع. فانظر بعين الحكم وارحم قدر أو الحكم وارحمهم بها، لو شاء ربك كنت ذا طغيان، لو شاء ربك كنت مقتولا مثلهم، لكن الله فضلك وأنقذك، وإلا كنت مثل حالهم لولا لطف الله بك فترحمهم لهذا الحال الذي صاروا إليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل جلاله في آية الأنعام وغيرها: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. من الذين يقولون؟ المشركون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شاهد: قد نعلم إنه ليحزنك، هذه الجملة مؤكدة بعدة مؤكدة، قد نعلم، قد تفيد التحقيق، قد نعلم، ونعلم يفيد العلم بالشيء وتحقيقه. إنه، إن في علم البلاغة في باب البديع يقال من المؤكدات، تستخدم لمن يشك في الأمر، فتقول جاء زيد، فإذا تردد تقول إن زيدا جاء، هذه تفيد التأكيد، هذا في علم البلاغة. إنه، ثم قال جل جلاله لا يحزنك، اللام يسمونها لام المزحلق تفيد التوكيد أيضا، أو لام القسم. قد نعلم إنه لا يحزنك، اللام لام المزحلقة، ويحزنك فعل مؤكد مضارع بنون التوكيد، لا يحزن، لا يحزنك المؤكد، الفعل مؤكد، قد نعلم إنه لا يحزنك، الفعل مؤكد باللام، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، يحزن على من؟ على مشركين. لكن هل قال هم مسلمون؟ هل قال لا تقولوا عنهم إنهم مشركون؟ لم يقل هذا. هل لم يقاتلهم؟ بل قاتلهم. قال في الآية الأخرى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال قتادة: باخع نفسك، أي قاتل نفسك أسا وحسرة أنهم لا يؤمنون، قاتل نفسك أسا وحسرة من شدة وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما إذا نظران. فانظر بعين القدر أو الحكم وارحمهم بها، لو شاء ربك كنت ذا طغيان. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. نظران لا بد من ضبطهما في هذا الباب بين التميع وبين الغلو. قال رحمه الله تعالى: قال إني، قال رضي الله عنه: فقال له رجل، فقال له رجل: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقوله؟ أمن رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت يا أبا أمامة إني رأيتك تغرغرت لهم عيناك. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. يحتمل أنهم عنده كفار، ويحتمل أنهم تركوا عظائم من شرع الإسلام وهو حفظ دماء المسلمين بعكس الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمة المسلمين حفظ الدماء، وسمة الكافرين التساهل في الدماء. إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: رعم رحمة، قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: فقال له رجل: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقوله أم شيء تقول سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة، أي مرارا. وهنا في الحديث الثاني قال عشر. وبه قال حدثنا حامد بن شعيب قال البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال عن الأعمش عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار. قال محمد بن الحسين قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم فصبر على جور الأئمة. إذن أهم علامات الخوارج عدم الصبر على جور الأئمة، فهذه هي فتنة الخوارج كما يقول الآجري وكما يقول أيضا غيره من أهل العلم. قال محمد بن الحسين قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه. هذه العلامة هي أهم علامات الخوارج، أنهم يرون الخروج على الأئمة ولا يصبرون على جور الإمام ولا حيف الأمراء، لا يصبرون. قال وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين. هذا الواجب على السني، أن يسأل الله رفع الظلم ورفع البغي ورفع العدوان ورفع البلاء عن الإسلام وأهله، لا أن يخرج على الأولى إن ظلموا أو حافوا أو جاروا بالسيف. وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، أي وإن ظلم يدعو الله بكشف الظلم، ودعا للولاة بالصلاة. هذه علامة من علامات أهل السنة، مع كونهم جاروا ومع كونهم أهل حيف ومع كونهم ظلمة، يدعو لهم بالصلاة، يدعو لهم بالصلاة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الدعاء لولاة الأمر وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فجرة. قال عبد الله بن المبارك لما سمع الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان أو للأمير، قال بين لنا هذا أحسن الله إليك. قال إن الولاة إذا صلحوا أقاموا الإسلام وبنوا المدارس وأعانوا على العلم وعلى الجهاد وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر فانتعشت البلاد وانتعشت العباد وحصل خير عظيم. وإذا دعي عليهم جاروا فحاربوا الإسلام وحاربوا المسلمين وهدموا العلم وأهله ونشروا المنكرات وفعلوا العظائم. قال الأبن المبارك وقبل الفضيل بين عينيه وقال من يحسن هذا غيره، من يحسن هذا غيره. وكان ابن مبارك يقول ابن مبارك في أبياته المعروفة الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هكذا يقول ابن مبارك رحمه الله. قال ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته. هذا منهج السلف، إذا حصل قتال على الكراسي لا تدخل رأسك أيها السني، تبتعد، تلزم دارك، إلزم بيتك، إلزم بيتك. وهذه الفتن الموجودة اليوم تحت مسميات مختلفة كلها داخلة في قتال الفتنة، كل يريد أن يسطو على السلطة ويكون حاكما سواء بدعوى كيت أو بدعوى أخرى، بدعوى كذا أو بدعوى كذا. فالحاصل المسلم يجلس في بيته لا يستحل دماء المسلمين. قال وإذا دارت الفتن بينهم على الولاة وعلى السلطة لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه. هذا هذا كلام عظيم جدا، كلام جليل. ولم يهوى، والهوى أمر قلبي، الهوى أمر قلبي. وكم اليوم تجد من السلفيين من يهوى الفتن بقلبه، يحبها، يميل قلبه مع طرف على طرف، والكل يقتتل على كرسي ليس على دين الله عز وجل، الكل يريد أن يسطو على السلطة ليكون واليا، ومع هذا يميل قلبه مع فلان من الناس أو مع الطرف الفلاني. هذا أيضا من نوع الانحراف، نسأل الله العافية والسلام. هذا من نوع الانحراف، نسأل الله العافية والسلام. لزم بيته وإذا دارت الفتن بينهم، هذه نصائح العلماء، هذه نصائح السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، نحتاجها اليوم وسيحتاجها من بعدنا إلى قيام الساعة، هذه النصائح السلفية السلفية. قال رحمه الله: وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، أي عن النصرة أو المشاركة، حتى بتعليل أو بإشارة بيده ينصر طائفة على طائفة. نحن لسنا أصحاب أهواء وفتن، نحن نعتصم بالسنة، لا نميل مع هذا نهواه لأنه مثلا قريب من بلداننا أو يدعي نصرة أرض نحن فيها، لا، هذا أيضا من الهوى الذي يضر الإنسان عياذا بالله. قال: وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه، ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. لازلنا في هذا الكتاب النافع، ونسأل الله عز وجل أن يرحم المصنف وسائر علمائنا المسلمين، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.